إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الآية تحذير من الله العزيز الحكيم لعباده المؤمنين من يوم القيامة الذي يحشر الناس فيه إلى ربهم، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ففي ذلكم اليوم لا ينتفع العبد بمال ولا ببنون. ثم بين سبحانه صفة الناجين بقوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو قلب المؤمن السالم من كل شبهة في الدين كالشرك والرياء والسمعة، والسالم من كل شهوة في الدنيا من الذنوب والمعاصي. والفتنة في الدين إنما تقع في هذين الأمرين: شبهة تحرف المسلم عن الحق والصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وشهوة تورثه غفلة تنسيه ربه ولقاءه، فيقع العبد في الخسران المبين. وإنما يسلم العبد من الشبهات بالعلم واليقين بالله وبآياته وأحكامه، ويسلم من الشهوات بالصبر على تركها والإعراض عنها والإقبال على ما أحله الله له من الطيبات. لذلك جعل الله نيل الإمامة في الدين بأمرين: اليقين والصبر. فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخطر الشبهات على الدين عظيم جدا، لأنها تفضي بالعبد إلى الكفر بالله أو النفاق أو الوقوع في البدعة وتحريف الشريعة. ومن خطرها أنها تظهر للناس في صورة آية قرآنية أو حديث نبوي أو قول لعالم، ولكن يستدل بها على غير الطريقة الصحيحة، فيغتر بها من لا علم له ولا بصيرة. لذلك حذرنا الله ورسوله من اتباع الشبهات وترك المحكمات الواضحات، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفتنة الشبهات تنشأ تارة من فهم فاسد لنص من النصوص، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمن في البصيرة وفساد في الإرادة. ومن لجأ إلى المتشابهات وترك المحكمات فقد حكم عليه ربه بأنه من أهل الزيغ والريبة، فقال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال المفسر ابن كثير رحمه الله: أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم إيمانا لهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. أيها المسلمون، لانتشار الشبهات بين الناس أسباب كثيرة، منها ومن أكبرها علماء السوء ودعاة الفتن الذين يسعون لإضلال الناس. وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحذيفة بن اليمان لما سأله: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية لمسلم: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقصدهم إضلال الناس عن دين الله. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله. أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن بذهاب العلماء ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه. وربما كان إظهار الشبهات والدعوة إليها من أجل طلب الشهرة والعلو بين الناس. روى عبد الرزاق في مصنفه وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير والمؤمن والمنافق، ويقرأه الرجل فلا يتبع فيقول: والله لأقرأنه علانية، فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد فيقول: قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني، فيتخذ مسجدا ويبتدع فيه قولا أو حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول معاذ: فكل ما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإياكم وإياه، فإنها بدعة ضلالة. ومن أسباب انتشار الشبهات وظهورها جهل الناس بأحكام الشريعة وإعراضهم عن طلب العلم على العلماء وطلبة العلم من أهل السنة والجماعة، وإقبالهم على القصاصين والوعاظ ومفسري الأحلام ممن لا علم لهم فيسألونهم فيفتوهم بالضلال والجهل. وقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبسبب القصص وانتشار القصاص اندس كثير من أصحاب الفكر المنحرف في صفوفهم حتى أقبل الناس عليهم، فصاروا يدسون السم في العسل. فلما تمكنوا من قلوب الناس وعقولهم ووقعت الفتن، أظهروا عقائدهم الفاسدة وتكلموا بمقالاتهم المخالفة، فأثروا في فكر كثير من الناس. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. ومما سهل ظهورهم في زماننا كثرة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرتهم في صورة المعتدلين الوسطيين، وهم أهل إفراط وانحراف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعصمنا من الفتن صغيرها وكبيرها، وأن يميتنا على كلمة التوحيد، وأن يجعلنا ممن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، أهل السنة والجماعة ينقادون لنصوص الشرع ويعظمونها ويقفون عندها ولا يتجاوزونها، ويردون ما أشكل عليهم منها إلى المحكمات الواضحات وإلى سؤال أهل العلم الراسخين. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأما أهل الزيغ والانحراف فلهم موقف آخر من النص الشرعي، وإن كانوا في الظاهر متمسكين وقائلين به فيغتر بهم الناس، حيث جعلوا النص الشرعي تابعا لهم ولآرائهم وأهوائهم، فإذا جاء النص موافقا لما معهم ذكروه اعتضادا لا اعتمادا، وإذا خالف النص الشرعي ما هم عليه حرفوا معناه بمعاول التأويل. وقد ذم الله هذا المسلك فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وفي وصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابنه قال له: ولا تكن ممن يقبله إذا وافق هواه، أي النص الشرعي، ويدعه إذا خالف هواه، فإذا أنت لم تؤجر فيما قبلت منه ولم تنج من الإثم فيما دفعت منه إذا خالفك. وبسبب اتباع أهل الزيغ لأهوائهم وقصدهم السيء في فتنة الناس عن دينهم، عمدوا إلى قواعد وتأصيلات فاسدة ونسبوها إلى الدين. قال النخعي رحمه الله في وصف حالهم: دققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فقالوا هذا هو الحق وما خالفه باطل. ثم حرفوا الاستدلال بالنصوص الشرعية لتوافق ما قرروه وقعدوه للناس. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان طريقتهم وطريقة أهل الضلال والبدع بالعكس: يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل، ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعا لهم، فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم. انتهى كلامه. وهذا مسلك سوء وبدعة. قال وكيع بن الجراح رحمه الله: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. ومن طريقة أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه كتمانهم للنصوص المحكمات التي تبين فساد أقوالهم. قال ابن تيمية في وصف حالهم: فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه، ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك. كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد بسنده، أن جهم بن أبي صفوان قرأ في المصحف فلما أتى على هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، وجهم ينكر استواء الله عز وجل على العرش، فقال جهم: والله لو قدرت لحككتها من المصحف. وأما ما لا يستطيعون كتمه وإخفاءه فإما أن يضعوا أن يضعفوا إسناده أو يحرفوا معناه بما يخدم عقائدهم المنحرفة. عباد الله، إن سبيل النجاة من مهالك الشبهات والشهوات يكون أولا باللجوء إلى الله تعالى وسؤاله الهداية، ولذلك شرع الله للعبد أن يسأله الهداية في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، ثم بسلوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ثم بلزوم العلماء من أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس العقيدة الصحيحة ويربونهم على تعظيم النصوص واتباعها مع الحذر من الاستماع لأهل الزيغ والانحراف، ولو كانوا يبكون الناس بكلامهم ويخشعون القلوب بأقوالهم فإن عاقبة اتباعهم وخيمة مع الإعراض عن الشبهات والاستماع لها. قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحراب. ومما ينجي العبد من الشبهات لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينجي العبد من الشبهات لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور الشبهات. فلما قال لحذيفة: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فإنها والله وصية عظيمة ومنهج فيه النجاة. ثم علينا يا عباد الله أن نهتم بغرس هذه القيم في أبنائنا وأسرتنا لنقيهم بإذن الله من شر الشبهات والشهوات ويسلموا في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر قوات التحالف على عدوهم يا رب العالمين، واجعل من مات منهم شهيدا في سبيلك، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الآية تحذير من الله العزيز الحكيم لعباده المؤمنين من يوم القيامة الذي يحشر الناس فيه إلى ربهم، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ففي ذلكم اليوم لا ينتفع العبد بمال ولا ببنون، ثم بين سبحانه صفة الناجين بقوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو قلب المؤمن السالم من كل شبهة في الدين كالشرك والرياء والسمعة، والسالم من كل شهوة في الدنيا من الذنوب والمعاصي. والفتنة في الدين إنما تقع في هذين الأمرين: شبهة تحرف المسلم عن الحق والصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وشهوة تورثه غفلة تنسيه ربه ولقاءه، فيقع العبد في الخسران المبين. وإنما يسلم العبد من الشبهات بالعلم واليقين بالله وبآياته وأحكامه، ويسلم من الشهوات بالصبر على تركها والإعراض عنها والإقبال على ما أحله الله له من الطيبات. لذلك جعل الله نيل الإمامة في الدين بأمرين: اليقين والصبر. فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخطر الشبهات على الدين عظيم جدا، لأنها تفضي بالعبد إلى الكفر بالله أو النفاق أو الوقوع في البدعة وتحريف الشريعة. ومن خطرها أنها تظهر للناس في صورة آية قرآنية أو حديث نبوي أو قول لعالم، ولكن يستدل بها على غير الطريقة الصحيحة، فيغتر بها من لا علم له ولا بصيرة. لذلك حذرنا الله ورسوله من اتباع الشبهات وترك المحكمات الواضحات، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفتنة الشبهات تنشأ تارة من فهم فاسد لنص من النصوص، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. ومن لجأ إلى المتشابهات وترك المحكمات فقد حكم عليه ربه بأنه من أهل الزيغ والريبة، فقال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال المفسر ابن كثير رحمه الله: أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم إيمانا لهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. أيها المسلمون، لانتشار الشبهات بين الناس أسباب كثيرة، منها ومن أكبرها علماء السوء ودعاة الفتن الذين يسعون لإضلال الناس. وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحذيفة بن اليمان لما سأله: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية لمسلم وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقصدهم إضلال الناس عن دين الله. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن بذهاب العلماء ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه. وربما كان إظهار الشبهات والدعوة إليها من أجل طلب الشهرة والعلو بين الناس. روى عبد الرزاق في مصنفه وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير والمؤمن والمنافق، ويقرأه الرجل فلا يتبع فيقول والله لأقرأنه علانية، فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد فيقول قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني، فيتخذ مسجدا ويبتدع فيه قولا أو حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول معاذ فكل ما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة. ومن أسباب انتشار الشبهات وظهورها جهل الناس بأحكام الشريعة وإعراضهم عن طلب العلم على العلماء وطلبة العلم من أهل السنة والجماعة، وإقبالهم على القصاصين والوعاظ ومفسري الأحلام ممن لا علم لهم فيسألونهم فيفتوهم بالضلال والجهل. وقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبسبب القصص وانتشار القصاص اندس كثير من أصحاب الفكر المنحرف في صفوفهم حتى أقبل الناس عليهم فصاروا يدسون السم في العسل. فلما تمكنوا من قلوب الناس وعقولهم ووقعت الفتن أظهروا عقائدهم الفاسدة وتكلموا بمقالاتهم المخالفة فأثروا في فكر كثير من الناس. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. ومما سهل ظهورهم في زماننا كثرة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرتهم في صورة المعتدلين الوسطيين وهم أهل إفراط وانحراف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعصمنا من الفتن صغيرها وكبيرها، وأن يميتنا على كلمة التوحيد، وأن يجعلنا ممن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، أهل السنة والجماعة ينقادون لنصوص الشرع ويعظمونها ويقفون عندها ولا يتجاوزونها، ويردون ما أشكل عليهم منها إلى المحكمات الواضحات وإلى سؤال أهل العلم الراسخين. قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأما أهل الزيغ والانحراف فلهم موقف آخر من النص الشرعي، وإن كانوا في الظاهر متمسكين وقائلين به فيغتر بهم الناس، حيث جعلوا النص الشرعي تابعا لهم ولآرائهم وأهوائهم، فإذا جاء النص موافقا لما معهم ذكروه اعتضادا لا اعتمادا، وإذا خالف النص الشرعي ما هم عليه حرفوا معناه بمعاول التأويل. وقد ذم الله هذا المسلك فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وفي وصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابنه قال له: ولا تكن ممن يقبله إذا وافق هواه، أي النص الشرعي، ويدعه إذا خالف هواه، فإذا أنت لم تؤجر فيما قبلت منه ولم تنج من الإثم فيما دفعت منه إذا خالفك. وبسبب اتباع أهل الزيغ لأهوائهم وقصدهم السيء في فتنة الناس عن دينهم عمدوا إلى قواعد وتأصيلات فاسدة ونسبوها إلى الدين. قال النخعي رحمه الله في وصف حالهم: دققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فقالوا هذا هو الحق وما خالفه باطل. ثم حرفوا الاستدلال بالنصوص الشرعية لتوافق ما قرروه وقعدوه للناس. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان طريقتهم وطريقة أهل الضلال والبدع بالعكس: يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل، ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم، انتهى كلامه. وهذا مسلك سوء وبدعة. قال وكيع بن الجراح رحمه الله: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. ومن طريقة أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه كتمانهم للنصوص المحكمات التي تبين فساد أقوالهم. قال ابن تيمية في وصف حالهم: فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد بسنده أن جهم بن أبي صفوان قرأ في المصحف فلما أتى على هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، وجهم ينكر استواء الله عز وجل على العرش، فقال جهم: والله لو قدرت لحككتها من المصحف. وأما ما لا يستطيعون كتمه وإخفاءه فإما أن يضعفوا إسناده أو يحرفوا معناه بما يخدم عقائدهم المنحرفة. عباد الله، إن سبيل النجاة من مهالك الشبهات والشهوات يكون أولا باللجوء إلى الله تعالى وسؤاله الهداية، ولذلك شرع الله للعبد أن يسأله الهداية في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، ثم بسلوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ثم بلزوم العلماء من أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس العقيدة الصحيحة ويربونهم على تعظيم النصوص واتباعها مع الحذر من الاستماع لأهل الزيغ والانحراف ولو كانوا يبكون الناس بكلامهم ويخشعون القلوب بأقوالهم، فإن عاقبة اتباعهم وخيمة مع الإعراض عن الشبهات والاستماع لها. قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومما ينجي العبد من الشبهات لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينجي العبد من الشبهات لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور الشبهات. فلما قال لحذيفة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فإنها والله وصية عظيمة ومنهج فيه النجاة. ثم علينا يا عباد الله أن نهتم بغرس هذه القيم في أبنائنا وأسرتنا لنقيهم بإذن الله من شر الشبهات والشهوات، ويسلموا في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر قوات التحالف على عدوهم يا رب العالمين، واجعل من مات منهم شهيدا في سبيلك، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأقم الصلاة.